فإذا هذا المنهج الذي كان عليه الأوائل من العلماء وهو العناية بجملة السنة وهي درجة رفيعة في العلم، ولذلك أوصي طالب العلم ولا سيما الطالب المتأهل المقبل المحصل في العلم، لأنه ليس كل من حضر حلقات العلم أصبح طالب علم ضرورة، وهذا إن شاء الله سيأتي التعليق عليه في المستقبل، لكن المقصود بهذا الخطاب الذي نذكره من تأهل في العلم وترقى فيه فينبغي له أن يقبل على أصول السنة، فيقرأ البخاري ومسلم والسنن والمسند والدار ومالك والدارمي قراءة متأملة، ثم هل يحفظ أو لا يحفظ هذا يرجع إلى إيش؟ إلى ما سميناه في نظام العلم بإيش؟ بالدرجة الثانية، وهي ماذا؟ التمام والاختيار. فتجد في سير العلماء منهم من وفق فحفظ البخاري ومسلم سندا ومتنا، ومنهم من حفظ متنه، ومنهم من حفظ الكتب الستة، ومنهم من حفظ التسعة، ومنهم من اكتفى بمعرفة ألفاظها في الجملة بمعانيها أي بمعنى الرواية التي رويت، وهل مجرد فمسألة هل يحفظ أو لا يحفظ، هل يلزم الحفظ؟ ليس هناك شيء يمكن الإلزام به، لأن العلم لا يحتكر برأي واحد ولا بفرض واحد ولا بطريقة واحدة، ولكن الذي أرى أن طالب العلم ينبغي أن لا يقصر عنه هو أن يأتي على هذه الكتب قراءة متأملة، أن يأتي على هذه الكتب قراءة متأملة. ويا ليتنا نرى طلاب العلم قد وضع الطالب لنفسه منهجا في هذا الشهر أو في هذه الأشهر أنه سيبتدئ بالبخاري مقبلا عليه دون أن يقرأ بالضرورة في شرحه، وإنما يقرأ الأحاديث كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بالشرح هذا يأتي في مراحل سابقة. عندنا أحيانا ما يسمى ربما لا بأس أن نقول بشكل مباشر ربما بعض العقد التي لا حقيقة لها، حين يقول قائل مثلا أقرأ البخاري طيب قراءة بدون فهم ما الفائدة منها، لا بد أن أقرأ الشرح. لا، الشرح أحيانا يزيد بعض الناس إشكالا في ذهنه، لأنه لما تقرأ للحافظ مثلا فيدخل معك الحافظ في مسائل ما تأهلت إليها وليس عندك قاعدة علمية في معرفتها، فإنك الآن دخلت في معنى علمي ثاني ليس هو الذي نطق به الحرف النبوي القريب إلى الفهم. الآن لو قرأت في البخاري أي في صحيح البخاري تجد أن المعنى العام للحديث في الجملة إيش؟ واضح أو ليس بواضح؟ واضح، يعني هناك مبالغات في قضية أنه قراءة بدون فهم، لا، من قال لك أن الفهم مرتبط ضرورة بقراءة الشروح؟ الشروح تبين المعاني وما تضمنه الحديث من جمل المسائل ولوازم المسائل، هذا فقه يحتاج إليه ولا شك، ولكنه ليس بالضرورة أننا كلما فرضنا جدارا أردنا أن نهدمه بإيش؟ بإشكال آخر. إذا قيل اقرأ في القرآن قال طيب نحفظ القرآن والمهم الفهم، وإذا قيل الفهم قال لا المهم الحفظ، وضعنا جدلية تنازع بين الحفظ وبين إيش؟ الفهم، وبين القراءة وبين الفهم. هو الإنسان إذا قرأ أي كتاب وأي علم وأي نظرية فضلا عن الوحي المعصوم المنزل من السماء، الإنسان بطبيعته ناقص، العلم أرقى كما سلفت، العلم دائما أكبر من كيان الإنسان، فمهما قرأت في البخاري ثم قرأت شرحه فإن المعاني التي تضمنها حديث الرسول، هل الحافظ بن حجر مثلا كشارح للبخاري قد أتى على كل ما تضمنته هذه الأحاديث من المعاني؟ الجواب بالضرورة لا. فإذا المهم أن الطالب يكون عارفا بكلام الرسول، هذه هي النتيجة التي نريدها، كما أنه في الأول أول أصول العلم قلنا إيش؟ أول أصول العلم القرآن، يكون عارفا بكلام الله ويكون عارفا بأصول ما روي عن رسول الله، وأخص ما روي عن رسول الله هي ما تضمنته هذه الكتب التسعة، وإن كان لا يقال إنها حوت كل السنة لكنها حوت أصول هذه السنة. فهذه الكتب التسعة هي أمهات الكتب من كتب السنة. فالذي أريده أن طالب العلم الجاد المتمكن الذي يؤهل في المستقبل ليعطي الأمة علما ويعطي الأمة فقها ويعطي الأمة فتوى ويعطي الأمة فتوى في النوازل، ينبغي له أن يكون إيش؟ قد مر على هذه الكتب، تصور في الجملة هذه الكتب، مرت عليه الأحاديث عرف ولو شعاعا يبقى في ذهنه مشرقا يعني يعبر عن الحكمة النبوية التي قالها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل إذا قرأت مرة فلن أحفظها، هذه الأسئلة أولى ما فيها أن الإنسان يعرض عنها، حتى لو حفظتها فإنك ربما إيش تنسى قدر منها، وهكذا العلم سيظل أكبر من قدرات الإنسان وكيانه، والإنسان لا يعد أن يكون جزءا من تحصيل العلم وليس محصلا للعلم كله. هذا مشروع لا بأس أن الطالب يبتدع به ولو طال معه الأمر، فيستعرض البخاري، يستعرض على ذلك مسلم، يبدأ بالسنن، يبدأ بالمسند، ربما يجلس بعض السنوات أحيانا وهو في استعراض هذه الكتب وتأملها لا بأس، لكن المهم أنه يأتي عليه قدر معقول من الوقت حتى لو صار شيئا من السنوات المختصرة وقد تأمل هذه الكتب من كتب السنة وعرف جملة السنة واطلع عليها.